بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا وقفنا عند قوله: باب فضل من بنى مسجدا. وساق فيه عددا من الأحاديث، منها عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. اتفق عليه. الصوت واضح. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة في حياة الناس، وهي بناء المساجد، فهو يدل على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد. وقد جاء لفظ المسجد منكرا ليدخل فيه كل مسجد، كبر أم صغر، ولو أن الإنسان شارك بقدر يسير من المال في بناء المسجد فإنه يحصل على هذا الأجر، كما جاء في رواية أخرى: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أن مكان القضات وهو مفحصها الذي تضع فيه بيضها وترقد فيه لا يكون كافيا للصلاة، لأن مساحته بمقدار 15 سنتي بالكثير مربع، وهذا لا يكون محل للصلاة. لكن لو أن الإنسان ساهم بشيء يسير ولو كتكاليف هذا القدر من بناء المسجد، فلو اجتمع 100 أو 1000 أو 10,000 في بناء مسجد فلكل واحد منهم بيت في الجنة، لأنهم بنوا مسجدا، أو كل واحد منهم شارك في بناء المسجد. وقوله من بنى لله تنبيه على أنه لا بد أن يكون البناء مقصودا به وجه الله، فالبناء يكون لله، لا يقصد فيه الرياء ولا السمعة، ولا يكون هدفه هو أن يكتب اسمه عليه: بني على نفقة المحسن فلان، أو هذا مسجد فلان ابن فلان ونحو ذلك، وإنما يكون القصد هو تحصيل الأجر والثواب من الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: بنى الله له مثله في الجنة، أي بيتا في الجنة يسكنه مما هو يليق بأهل الجنة، وقد جاء وصف نعيمهم بأنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نعيمها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهي في نعيمها أعظم مما نتصوره. وليست المثلية بمعنى أنه مثله في السعة أو مثله في كيفية البناء أو طريقة البناء أو ما شابه ذلك، وإنما المراد هو أنه يكون له منزلة وبيت يسكنه في الجنة. ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها، ومعلوم أن فضل المساجد على سائر البيوت في الدنيا متميز لأنه أفضل البقاع، فكذلك إذا كان البيت في الجنة مثله سيكون متميزا لأنه مقابل بناء مسجد في الدنيا. ثم ساق المؤلف حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أحمد. وهذا بمعنى الحديث السابق وقد تعرضنا له، فإن المقصود هو أن الإنسان لو شارك مشاركة ضئيلة في بناء المسجد فإن أجره تام، ويحصل على هذه المكرمة من أن يبني الله تعالى له بيتا في الجنة. قال بعض أهل العلم: إذا أن الإنسان بنى بيتا لله مخلصا في ذلك فإن هذا من عاجل بشراه. كيف ذلك؟ قال: لأن الله وعده بأن يعطيه أجرة ذلك بيت في الجنة، فهذا دليل على أنه سيدخل الجنة، قيمة هذا البيت وجزاء هذا البيت. فالذي يبني مسجد يتفاءل بأنه يبنى له بيت في الجنة، وهذا من الأمور العظام والبشائر الكبرى للإنسان وإشعاره بالسعادة والمستقبل السعيد، وهو أنه سيكون من أهل الجنة. وساق حديثا عن ابن عباس في بيان الاقتصاد في بناء المساجد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أخرجه أبو داود. هذا الحديث فيه علامة من علامات النبوة، وهو أنه وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرت بتشييد المساجد. والمراد بتشييد المساجد هو رفع البناء وتطويله حتى تكون مثل البروج المشيدة، وقيل هو الزخرفة والنقوش. والحديث ينبه على أن المراد بتشييد المساجد هنا هو رفع البناء وتطويله، كما قال البغوي، وفيه رد على من حمل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع على أن المراد رفع البناء، وإنما المراد بالرفع هو تعظيمها، فلا يذكر فيها الخنا من الأقوال، وتطيبها من الأدناس، وتطيبها من الأنجاس، ولا ترفع فيها الأصوات. قال: والمعنى ما أمرت بالتشييد ليجعل ذلك ذريعة للزخرفة. والنون لمجرد التوكيد، وفيه نوع من تأنيب وتوبيخ، من يفعلون ذلك. يقول الإمام البغوي وهو محيي السنة: إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراعاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. الإمام البغوي ينبه إلى أن هذه الأمة ستحذو حذو اليهود والنصارى في زخرفة المعابد، واليهود والنصارى بدلوا دينهم وحرفوه، وأنتم ستعملون مثل عملهم في مثل هذه المسألة وهي المساجد، بأن تهتموا برفعها وزخرفتها، لا أن يكون همكم هو بناؤها لتؤدى فيها الصلاة بطمأنينة وخشوع أو تعتنوا بقوتها ومتانتها، وإنما تهتموا بالنقوش وما يلفت الأنظار ويشغل المصلين عن عبادتهم في هذه المساجد. قال: وسيصير أمركم إلى المراعاة بالمساجد والمباهات بتشييدها وتزيينها. فيكون الإنسان همه أن يكتب، أن يبني مسجداً يكتب عليه اسمه ويكون فيه من الزخارف ضعف تكلفة البناء، فتكلفة الزخرفة تعادل أو تزيد عن تكاليف البناء للمسجد، وهذا مشاهد مع الأسف الشديد في وقتنا هذا. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إنه إذا وصل بكم الحال إلى أن يكون همكم هو تحلية المصاحف، يعني وضع حلية عليها من ذهب أو فضة أو غيرها، ويكون هم الإنسان أن يشتري أو يحوز على المصحف الذي فيه الزخرفة والحلية الفاخرة، لا أن يكون هم الإنسان هو المصحف الذي يقرأ فيه القرآن بخشوع وخضوع وحضور قلب، وأن يحفظ القرآن، بمعنى أن المصحف يكون عبارة عن ديكور وقطعة من الأثاث يزين به المجلس، والقرآن ما نزل لهذا. الثانية: زوقتم مساجدكم. زوقتم يعني زخرفتم، وضع أزياق، نقوش، زخارف، أشياء إذا دخل الإنسان المسجد بدلا من أن ينشغل بالصلاة ينشغل بهذه الزخارف، ويصير همه هو دراسة هذه الزخرفة. يقول: إذا وصلتم إلى هذه الحال فالدمار عليكم، يعني أنكم تهلكون، وليس هذا هو المطلوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المطلوب هو عمارة المساجد بالعبادة، وأن تكون مساجدهم ليس فيها ما يؤذيهم ويشغلهم، وإنما تكون فيها ما يدعوهم إلى الخشوع ويبعد عنها كل ما يؤذي. يقول ابن رسلان رحمه الله: هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهات بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس، بأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. انتهى. يقول الشارح رحمه الله: الحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة مراد بتشييد المساجد يعني رفعها. وقد روي عن أبي طالب أنه قال لا كراهة في تزيين المحراب، ورد على ذلك بأنه يشغل المصلين أكثر من غيره ويؤذيهم. يقول البدر المنير: لما شيد الناس بيوتهم، أي لما كثرت الأموال عند الناس وشيدوا بيوتهم وزخرفوها، ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد، ففعلوا في المساجد مثلها. فالتزيين ليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من المباهات المحرمة، وهو من علامات الساعة، كما روي عن علي رضي الله عنه وأنه من صنيع اليهود والنصارى، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم ويرشد إليها عموماً وخصوصاً. وتزيينها بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة من غير استئذان لأهل العلم والفضل. وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحد، والعلماء سكتوا تقية لا رضا بما قام به هؤلاء. وقام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة وأنكروا عليهم، ولم يسكتوا في وقتها. وقد سبق بيان شيء من ذلك في شرح الحديث في أول الكتاب، بقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر المؤلف الشارح مسألة، قال: دعوى أن تزيين المساجد وزخرفتها يرغب الناس فيها، هذه دعوى فاسدة، لأن كونه داعيا للمسجد ومرغبا إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وغايته النظر إلى تلك النقوش والزخارف. وأما من كان غرضه في قصد المساجد التعبد لله، فالعبادة لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع الخشوع، وإلا كانت كجسم بلا روح. فهذه النقوش يقول ليست إلا شاغلة له عن العبادة وخشوعه في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت له أنبجانية خلعها وبعث بها إلى أبي جهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال البخاري: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الساعة لا تقوم حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يتفاخرون بأني بنيت مسجد كذا المكون من كذا والتكلفة بهذا المقدار وفيه من الزينة والزخارف وما شابه ذلك من الأمور التي هي نوع من الرياء. البخاري رحمه الله يقول: إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت جدرانه من الحجارة والطين، وكانت أعمدته جذوع النخل، وكان سقفه جريد النخل، وفوقه الطين. ها هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، وهو الذي بناه، وما حصل من زيادات أو ترميمات له في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد عمر أو في عهد عثمان أو من جاء بعدهم. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أهتم في بناء المسجد بما يحفظ الناس من أن يتأذوا بماء المطر أو يتأذوا بحرارة الشمس. فهذا هو المقصود، أن يتعبد الإنسان لله بمكان هادئ وآمن، ولا يتضايق من حر أو مطر أو برد. وأورد البخاري عن أنس تعليقا بلفظ: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أي أن الناس يتباهون في بناء المساجد وتظل مغلقة فلا تكون معمورة حقيقة، لأن عمارة المساجد تكون في العبادة لله فيها وليست بتشييد مبانيها. وهذا هو الواقع، لا يفتح المسجد إلا إذا أذن، وربع ساعة أو ثلث ساعة ثم يصلي الناس، فإذا خرجوا أغلق المسجد ولا يسمح لأحد أن يجلس في المسجد بعد الصلاة، وإنما يخرج الناس ويغلق المساجد. فهذه المساجد ما عمرت، هذه المساجد ليست معمورة، وإنما هي عطلة، لأن المساجد ينبغي أن تكون عامرة بذكر الله، الإنسان يأتي إليها في وقت الصلاة وفي غير وقت الصلاة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فعمارة المساجد هي عمارتها بالاشتغال بها بطاعة الله، من الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله وتعلم العلم ونحو ذلك. يقول الشارح: حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يتفاخرون في بناء المساجد، والمباهاة بها كما في رواية البخاري أن يتفاخروا بها بالنقش والكثرة. روى في شرح السنة بسنده عن أبي قلابة قال: غدونا مع أنس ابن مالك إلى الزاوية فحضرت صلاة الصبح، فمررنا بمسجد، فقال أنس: أي مسجد هذا؟ قالوا: مسجد أحدث الآن. قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان يتباهون في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يعني لو نظرت إلى وقت الذي تفتح فيه المساجد في كثير من البلاد وجدت أنها لا تتجاوز في مجموعها 3 ساعات، و21 ساعة مغلقة، فهل هذه عامرة؟ ليست عامرة بذكر الله، هذه لم تعمر إلا 3 ساعات، يعني الثمن من 24. وقوله فتفتن الناس، يقول ابن بطال: كأن عمر فهم ذلك من رد النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها، وقال: إنها ألهتني عن صلاتي. فكذلك النقوش والزخرفة في المسجد تلهي الإنسان عن صلاته. وورد عن عمر مرفوعاً: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وهذا كله تنبيه لهذه الأمة أن تعتني بالمساجد وتهتم بها في تحقيق رسالتها وأدائها لوظيفتها الحقيقية، وأن تكون مبنية بناء قويا. وأما ما يؤذي المصلين ويشغلهم فإن هذا مما يفوت على المصلين الصلاة المطلوبة في المساجد والتي ينبغي أن تشتمل على الخشوع. ثم ذكر حديثا في تنظيف المساجد والاعتناء بها عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. هذا الحديث ينبه إلى أهمية تنظيف المساجد، فقوله عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وهذا تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على نظافة المساجد. والقذاة الشيء اليسير أو الحقير من الوسخ الذي يكون في العين، لو سقط في المسجد ينبغي أن تزيله، وهذا تنبيه إلى أنه يجب أن يسعى كل إنسان لتحقيق نظافة المساجد وأن لا يوجد فيها أي شيء يكدر على أهلها أو يؤذيهم حتى وجود القذاة. يقول ابن رسلان في شرح السنن: في ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليلة، وأنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب أولى. وهذا فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالظاهر وبالطاهر عن النجس، وبالحسنات على قدر الأعمال. قال: وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها: لا إله إلا الله، ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها، وهي كلمة التوحيد. هذا تنبيه إلى ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا أخذت شيئا تنظف مسجدا أو غيره فقل مع ذلك لا إله إلا الله، لتجمع أعلى الأعمال وأدنى الأعمال. وقوله عليه الصلاة والسلام: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، يعني بذلك الذنوب الصغائر، لأن نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إلا إذا كان الإنسان قد استخف به وقلل تعظيمه، فهذا جرم عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا التشديد تحريضا منه على لأمتي على مراعاة حفظ القرآن والمحافظة على هذا الحفظ. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان الذي يكرمه الله جل وعلا بحفظ شيء من القرآن أو حفظ كله أن يتعاهده ويراجعه ولا يغفل عنه لأنه يتفلت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه أبو داود، ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. هذه الأحاديث تدل على أهمية الاعتناء ببيوت الله والاجتهاد بنظافتها، وأن يكون الإنسان وسيلة تنظيف، وإذا لم يكن كذلك فلا يكن هو وسيلة تلويث، فتلويث المساجد أذية، أذية للمصلين، وهو اعتداء على بيوت الله. فينبغي العناية بنظافتها وكما نلاحظ في هذا المسجد أحياناً يجد الإنسان بعض الناس جاء بطعامه أو إفطاره وهو صائم لكنه لا يبالي بوسائل النظافة، فيكون هو مصدر تلويث وأذية للمصلين. فينبغي الحرص على أن تبقى المساجد نظيفة وأن لا يكون فيها شيء ما يؤذي، فإن وقع فليبادر الناس وليسارعوا في تنظيفها. وقوله أن تنظف وتطيب أي أنه ينبغي أن تكون رائحة المسجد رائحة طيبة ليرتاح المصلي ولا يوجد عنده ما يؤذيه من الكآبة أو الضيق ونحو ذلك، فتكون تهويتها جيدة وإضاءتها مريحة ورائحتها طيبة ليس فيها روائح عفونة أو غيرها. وأما ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في قول سمرة بن جندب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، فإن المراد بذلك هو المحال، يعني الأحياء أو مجموعة المساكن التي تكون متقاربة فينشأ بينها مسجد ليصلي فيه أهل ذلك الحي. يقول البغوي رحمه الله يريد المحال التي فيها الدور، ومنه قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، لأنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دار. ومنه الحديث ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد. يقول سفيان رحمه الله بناء المساجد في الدور يعني القبائل من العرب يتصل بعضها ببعض وهم بنو أب واحد، يبنى لكل قبيلة مسجد، وهذا ظاهر معنى تفسير سفيان للدور. قال أهل اللغة الأصل في إطلاق الدور على المواضع وقد تطلق على القبائل مجازاً وعلى البساتين ونحو ذلك، فيستحب بناء المسجد من الحجر أو اللبن أو المدر أو الخشب أو غير ذلك في كل محلة يكون فيها مجموعة من المقيمين بها أو مجموعة من البساتين المتقاربة. قال في شرح المشكات الدور المذكورة في الحديث جمع دار، وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة، والمراد المحلات، فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا، أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت، قاله ابن عبد الملك، لكن الأول هو المعول عليه، وهذا هو اللائق وهو المعنى المعروف والمشتهر والذي توارثه الناس، فإن بناء المساجد إنما يكون بين المساكن المتقاربة، وأما داخل البيوت فإن الإنسان يتخذ له مصلا يتنقل فيه أحيانا هنا وأحيانا هنا ولا إشكال فيه. قال: في مسألة تطيب المساجد، الأولى في تطيب المساجد مواضع المصلين ومواضع السجود أولى من غيرها، ويجوز أن يحمل على التجمير في المسجد، وهذه كلها تنبيه لهذه الأمة على العناية ببيوت الله وأن لا يوجد فيها شيء مما يؤذي. ثم ساق حديثاً عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ: فلا يقربن المساجد. هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا هو مذهب كافة العلماء، وليس النهي خاصاً بالمسجد النبوي، ويكون ما ورد من رواية مسجدنا للجنس أو لضرب المثال. هذا تنبيه إلى أن هذه الأمة ينبغي لها أن تعتني بالمساجد ورائحتها الطيبة بحيث لا يتأذى المصلون. والإنسان الذي جاء للصلاة ينبغي أن يكون على حال حسنة في مظهره وملبسه وزينته ورائحته. ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الأشجار الكراث أو البصل أو الثوم أن لا يأتي للصلاة ليس إذنا له في أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وإنما هو منع له أن يأكل من هذه الأشياء قرب الصلاة. وإذا أكل من هذه الأشياء عليه أن ينظف فمه، فلا تنبعث منه رائحة تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. فليست القضية قضية بينه وبين جيرانه من الناس، بل تتعدى ذلك إلى الملائكة، فالمصلون يتأذون والملائكة يتأذون. وعلى هذا فينبغي أن يكون الإنسان الذي يأتي للصلاة لا يكون مصدر أذى للناس. فالإنسان الذي يدخن لابد أن ينظف هذه الروائح الكريهة ولا يأتي للمسجد وهي معه، وليس هذا ترخيص له بترك الصلاة في المسجد، لا، هذا حرمان له من أن يصلي ويحصل على أجر الجماعة، لأنه صار مصدر أذى وصار مصدر إزعاج، ووجوده في المسجد ضرر على الناس وعلى الملائكة، فيمنع لعدم أهليته، وليس الإذن له أن يترك الجماعة. فلو أن إنسان قال: أنا أحب البصل أحب الثوم أحب الكراث وأريد أن آكل كل ساعتين، آكله قبل الظهر وقبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء حتى وأصلي في البيت أنا والمدام، فهذا ليس معناه أنه مرخص له. نعم، هو محروم من أن يأتي للصلاة ومحروم من تحصيل الأجر المترتب على ما يحصله من يأتي للمسجد، وهو مأزور لأنه فعل ما يمنعه من الصلاة. فليفهم الناس هذا المعنى. ومثل هذا يقال للإنسان الذي يأتي وهو رائحة الدخان تنبعث منه، وكذلك ينبغي للإنسان إذا أراد الذهاب للمسجد أن ينظف فمه وأسنانه بالسواك أو بالمعجون والفرشة، وكذلك رائحته في إبطيه تكون نظيفة لا يكون منتنا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ألزم الناس على الاغتسال يوم الجمعة، لأن الإنسان يجلس في المسجد طويلا، وربما كان الوقت صيفا ويعرق الناس وليس هناك وسائل تكييف فينبعث منهم روائح. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاغتسال في يوم الجمعة، وكذلك في المجامع الأخرى كصلاة العيد ونحوها وصلاة التراويح. قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة. يعني إذا كان المسجد ما في أحد وليس الوقت وقت صلاة، فآكل الثوم ونحوه لا يسمح له بدخول المسجد لأن فيه ملائكة، فابتعد عنه لوجود العيب فيك حتى تتنظف وتتزين وتكون أهلا لدخول هذا المكان الطاهر المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.